على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص، والذي يسعدني ويشرفني فيه في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا ضيف كريم ليس جديدا في إطلالته على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا فضيلة الدكتور.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك. الله
خير. لعل الناس، وهذا شيء طبيعي في البيوت عموما، يعني قلوبها يعني مأخوذة ونواصيها يعني مشدودة، الكل مشدود لما تدور حوله وفيه مصر من أحداث تسمى تقرير المصير، وهي بحق كذلك. الكل يعني يحبس أنفاسه، ما أن يتفائل إلا ويحبط. تداعيات أحداث وسرعة غير عادية وغير معهودة في الضغط على أعصاب الناس ومشاعر الناس، إضافة إلى حالة الإرجاف والتخويف، وكأن مصر هذه ريشة في الصحراء أو في الجو، ليست بلد كبير له تاريخ ومر بثورات كثيرة ومر بظلمات خرج منها. الحقيقة وأنت فضيلتك قادم من ميدان التحرير الآن إلى هنا، نريد إطلالة دعوية على المشهد الحالي في هذا الميدان الرمز الذي يعني يحتشد فيه الناس لما يحتشدون إليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين. بداية ورحب بأخي الحبيب يعني فضيلة الأستاذ مصطفى الأزهري، وأنا سعيد يعني باستضافتي لي، وأسأل الله تعالى يعني أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأيضا أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون يعني هذه الشاشة المباركة، وأقول فعلا أنا متفق مع أستاذ مصطفى في أن احنا في مرحلة حرجة جدا يعني من عمر الأمة، يعني كما يقولون إما أن نكون وإما ألا نكون، ويتحدد يعني في هذه الأيام يعني هل الثورة فعلا آتت أكلها يعني أم أنها يعني أجهضت أو أنها يعني حصل التفات على الثورة، لأن أول ثمرة من ثمرات الثورة هو أن الشعب يملك إرادته، وأن الشعب يختار يعني بإرادة يعني حرة نزيهة، يختار يعني من يمثله سواء في البرلمان ومن يحكمه كرئيس للجمهورية. فإحنا للأسف يعني اخترنا بانتخابات نزيهة يعني مجلس الشعب والشورى، ولكن فوجئنا بقرار المحكمة الدستورية بإلغاء الانتخابات، مع ان اللي وضعوا قانون الانتخابات هم الذين يخضون الان ببطلان. فنقول يعني هذه الاموال التي صرفت والجهود التي بذلت وخروج الشعب الانتخاب يعني كل هذا هباء منثورا في يعني بجره قلم يعني يضيعون كل ذلك. فانا اقول هذه مسؤوليه الذين وضعوا قانون الانتخابات. ايضا نحن خرجنا وخرج الشعب المصري في انتخابات رئاسه الجمهوريه يعني من يومين، ومنتظر يعني وإن كانت النتائج ليس من العسير أن يعرفها الناس، لأن كل لجنة بتخرج بيخرج يعني نتيجة اللجنة بإمضاء المستشار اللي هو القاضي الموجود والموجودين في اللجنة كما رأيناهم في الفضائيات، ويمكن تحديد النتيجة بسهولة من جمع هذه يعني الأوراق من سائر اللجان، وده اللي حصل بالفعل وموجود يعني في بعض القنوات وموجود في الشبكة العنكبوتية، يعني أعداد كل محافظة بالورق الرسمي اللي هو مختوم بختم الجمهورية. ثم نفاجأ أن يعني حملة الدكتور مرسي تقول أنه فائز بفارق حوالي مليون تقريبا، ونفاجأ بالناس تانيين يقول لا ده يعني شفيق هو الكسبان، فهيظهر يعني في هذه الأيام يعني صدق يعني هذه اللجنة الانتخابية وصدق المجلس العسكري في وعده بإجراء انتخابات يعني نزيهة وتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة.
نعم، يعني هل فضلتك تتفق معي في أن في هناك محاولات طبعا كثيرة لسرقة الثورة، لكن بيعتمدوا أحيانا أن شعبنا طيب، شعب طيب وسريعا ما ينسى وبيتكعبل في مشاكله ومشاغله اليومية وقوت عيشه والغاز والأنابيب والقصة اللي ظهر جدا للناس أنها مفتعلة، لكن في لحظات الحسم في مخزون من الوعي وربما من الإيمان بيستدعيه الإنسان المصري من جديد فيقوم قومته فتحصل نوع من المفاجآت. هل هذه المسألة يعني يعتمد عليها، يعني ممكن استثمارها وحشد الناس ليها كما هو حدث في ميدان التحرير؟ أيضا في الشق الآخر من سؤالي، محاولة استلاب وعي الناس بأن القصة قصة إخوان مسلمين، يعني تحذيب الناس أو تجيهم أن دي قصة الناس لها مصالح شخصية وليست يعني قصة صناديق انتخابات خارج لها الشعوب، الشعب كله أو معظمه أو حتى نصفه بتفاصيل معروفة ليسوا من الإخوان ولا ينتمون لأي شيء، بل ربما من الليبراليين. وشفنا حركة 6 إبريل، يعني أصبحت المسألة ثورة وفلول كما يقال. كيف تنظر لهذه المسألة؟
هو حضرتك طبعا هي واضح ان هي يعني صراع بين الثوره والثوره المضاده، لان الثوره لم تكن على شخص حسني مبارك مثلا ووزير داخليته او اولاده، ولكن الثوره كانت على نظام كامل، يعني على راس هذا النظام حسني مبارك. فكونهم يرجع مثلا رئيس الوزراء، اخر رئيس وزراء لمبارك، فدي رجوع للنظام مره ثانيه، بالإضافة لأن التهديدات التي يعني سمعناها تقليم أظافر الإسلاميين وأن الإخوان مكانه السجون، ويعني كل هذا يعني تهديد بعودة النظام السابق مرة ثانية.
خلينا نقف عند دي دكتور معلش، عشان برضو إحنا قلنا في محاولة للإرجاف وللتخويف الناس وعلى الرأس منهم الإسلاميين. هل لا سمح الله في حالة عودة من يسمى رمز من رموز النظام السابق، هل في مكنته تقليم أظافر الإسلاميين أو في حالة الوعي الجامعي لهذا الشعب، ولا دي برضو مسألة محاولة أخيرة ونفس أخير لتخويف التيار الإسلامي؟
هو طبعا أكثر الذين عانوا من النظام السابق الإسلاميين، يعني هم الذين زج بهم في السجون وضيق عليهم ولفقت لهم التهم، فأكثر الذين طبعا الشعب المصري كله عانى يعني من الأزمات وسرقة أموال الشعب والتزوير والبلطجة، ولكن الإسلاميين هم أكثر الناس الذين عانوا من النظام السابق، وكذلك لو عاد النظام السابق مرة ثانية أكثر من يدفع الثمن هم الإسلاميون. وإن كان الشعب المصري كله مسلم، يعني 95% منه مسلم،
لكن متصدرون للدعوة والعمل الدعوة هم القائمين على توعية الناس وتبصيرهم، فلذلك بيدفعوا الفاتورة، هم
بيدفعوا الفاتورة
الأول يعني.
نعم، ولذلك هم عليهم واجب زائد على عموم الشعب المصري إن هم يقف يعني يعني حجر عثرة دون عودة النظام السابق، ويبذل يعني كل جهده يعني من أجل أن يحولوا بين الالتفات على الثورة أو إعادة النظام السابق أو تصديره إلينا مرة ثانية.
نعم، الرؤية الدعوية إذا صح التعبير في هذه التفصيلة التي يشهدها الناس في مسألة التأكد من النتيجة شبه، يعني هي فقط انتظار الإعلان الرسمي.
نعم،
لجنة الانتخابات، لكن هناك آليات تم بها الفرز واطمأن الناس إلى هذا الكلام وخرج الناس بهذا الشكل. يعني هل عايز أقول بشكل أكثر صراحة، هل جماعة زي الإخوان المسلمين ومرشحهم دكتور محمد مرسي الذي صار مرشحا لمصر،
نعم،
يعني وإن كان منطلقاته الأساسية الجماعة كبيرة زي الإخوان. هل هم من السذاجة إن هم يعني يبادروا إلى هذه الخطوة بعد ساعات من الفرز، يعملوا المؤتمر ويعلنوا فوز مرشحهم؟ هل هذه ممكن أن نقول عنها أنها نوع من الطيبة ومن السذاجة يعني
طبعا يعني
يغامروا أمام الشعب بمثل هذا؟
لا يعني هو اللي يعني اللي بيغامروا دلوقتي يقول لا ده شفيق اللي كذب، هم اللي بيغامروا لأن دي يعني بتسقط مصداقيتهم، وإن كان هم يعني هم أساسا يعني إيه يعني لا يهمهم ذلك كثيرا يعني. ولكن أقول إن اللي ما أعلنته لجنة الدكتور مرسي يعني هو شبه رسمي، يعني الآن دي بمحاضر رسمية وهم منزلين مش عارف 13,000 محضر مختوم بختم النسر والقضاء ختمين يعني ختمين ومضي عليه كل أعضاء اللجنة
بالآلية اللي وضعتها لجنة الانتخابات والمجلس العسكري بنفس الآلية، يعني ما اخترعوش آلية مختلفة
للتلاعب. فهو كونه ان هم يحاولوا يتلاعبوا بالنتيجة، فنقول ان ده مش المفروض الإخوان بس اللي ترد، لا يعني كون الشعب اختار شخص يعني صار الشعب كله مسؤول ان يقف خلف هذا الشخص، يعني لأن هو ارتضى هذا الشخص أن يكون له رئيسا، فمش عايزين مش الإخوان بس اللي يتكلموا ويتحركوا لو تلاعبوا بالنتيجة، لا ده احنا عايزين الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وستة إبريل والليبراليين والعلمانيين والثوريين وكل اللي قاموا على النظام السابق،
والمصري اللي راح أعطى صوته عن طوعية لل
نعم لأن ده تلاعب
مرشح الثورة
بحق، يعني هو من حقه أن يحكمه من يعني من ينتخبه أو من يأخذ أكثر أصوات المصريين. فالمفروض الشعب المصري لا يتهاون ولا يتنازل، يعني لو حدث تلاعب بهذه النتيجة من الهيئة العليا للانتخابات أو من المجلس العسكري، يعني هذا حق المصريين جميعا لا يجوز لهم أن يتهاونوا فيه.
منقول إما الداعية الكبير الشيخ أحمد فريد، دكتور أحمد فريد يقول لا يجوز بالمعنى السياسي ولا المعنى الشرعي، عشان تبقى الألفاظ هنا لها دلالتها. يعني
هو يبذلون طاقتهم وجهدهم، ولكن لو هم يعني قهروهم فوق طاقتهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، لكن أقصد أن أقول إن مسألة القبول بعكس ما استقر عليه الأمر من حق والسكوت عليه ويلا نعيش وخلاص أو أي حد وبتاع، معناها أنك بتراهن بمستقبل أولادك وبالقادم من
وضياع دم الشهداء والجرحى واللي بذل من في الفترة الماضية كلها، يعني كل هذا يضيع. يعني لو رضينا بالذل مرة ثانية وبالهوان وقبول الظلم مرة ثانية احنا ضيعنا حق لنا.
نعم. قبل ما اجي الحلقة دي ونحن بتابع بعض القنوات الاخرى المعروف عنها يعني على قائمة المرجفين في المدينة، يعني على حسب التعبير القرآني، بيلوحوا بورقة ان في قلاقل على شمال سيناء وعلى الحدود، وحتى بيقول معلق يعني ان يعني ما يصحش المصريين ينشغلوا بميدان التحرير والحدود مكشوفة. رأيك إيه في التلويح بمثل هذا في هذا التوقيت؟
والله هو يعني هم مصالح إسرائيل والغرب وفلول النظام يعني كلها مشتركة، يعني فهم بيحاولوا يصرفوا المصريين عن ثورتهم وعن الحفاظ على مكاسبهم بمثل هذه الأشياء، لأن إسرائيل كانت مباركة يعني ان شفيق ان هو يرشح ومبارك ان هو لا ينفذ يعني قانون العزل، فمصالح مشتركه بينهم. ولكن انا اقول يعني ان علينا يعني ان نقف وان نثبت، والله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولينصرن الله من ينصره. فاذا لم ننتصر لان الـ يعني الصراع مش بس بين الثورة والثورة المضادة، لا ده الصراع بين الإسلام والذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وبين الذين لا يريدون ذلك.
هي دي القضية دكتور، طول الوقت قنوات الفلول والإعلاميين وهذه الأبواق تعمل على تفرير هذا الثورة من هذا المضمون، المضمون الإسلامي الوطني المصري، وإن المسألة لعبة سياسية ومجرد يعني تغيير نظام مستبد إلى صناديق انتخابات، يعني تبريد الثورة، مش قضية حق وباطل، ثورة وثورة مضادة، أبيض وأسود، ما فيش منطقة رمادية، لا، بيحاولوا يقربوا المسائل بحيث أنها مسألة.
بس هي تمحضت يا أستاذ مصطفى في الإيه؟ في أن الصراع صار بين واحد إسلامي اللي هم القطاع الكبير والجماعات الكبيرة المؤثرة واللي لها قبول في الشارع المصري واللي ممثلين 75% من المجلس الشعبي،
هي نبعة من القاعدة نفسها
ونبعة من الناس، يعني هم مش بس بأعدادهم، لا، الناس قبل هؤلاء الدعاة وهؤلاء الجماعات الإسلامية لها قبول ولها رصيد في الشعب وفي الأمة. فهي صراع بين هؤلاء وبين الفلول اللي هم بيحاولوا إعادة النظام السابق، وده كان في مغزى لعل الله عز وجل له حكمة في ذلك، إن لو كان الصراع بين واحد إسلامي وواحد إسلامي كنا تفرقنا، الجماعات الإسلامية تفرقت، أو لو بين واحد إسلامي مثلا واحد ثوري مثلا ملوش مش من فلول النظام، كان ممكن الناس مثلا قدموا الثوري او اللي هم الايه اللي هم
في دائره الثوره وطني ايا كان،
ولكن ربنا عز وجل شاء ان يكون مرشح اسلامي ايا كان مصدره وايا كانت جماعته، وبين واحد يمثل النظام السابق، ودي طبعا رحمه ربنا فيها، يعني تجميع الصف الاسلامي كله، يعني احنا جمعنا قدرا ان ربنا عز وجل جمع كل الجماعات الإسلامية قدرا على المرشح الإسلامي، وأيضا كثير من التيارات الأخرى زي 6 إبريل أو كثير من الليبراليين برضو وقفوا مع دكتور مرسي على أساس ان هم رافضين يعني ان رافضين الثورة المضادة، فربنا عز وجل شاء ان يكون الصراع يعني نهايته بهذه الطريقة، يعني بحيث ان هو بيظهر
المفصلية. يعني انت ترى ما لا يراه الناس من خاطر، ترى ان وصول احمد شفيق الى هذا المستوى حتى ان دفع به باب من ابواب الرحمة اللي لا يراها الناس.
نعم،
هكذا
ان هي جمعت صف الاسلامي وجمعت معهم ليبراليين وعلمانيين وستة ابريل بتوع 6 ابريل فيهم شباب ناضج وشباب يعني ما
محب
يعني
البلد
للتغيير وهو قابل للتوجيه يعني وشباب صغير يعني من دور اولادنا، يعني احنا المفروض ان احنا نكسبهم ويكونوا في صفنا، ما يعني ما نتخذهمش خصوم لنا، يعني هم مش خصوم للشريعه، مش رافضين للشريعه يعني. ولذلك هم رشحوا الدكتور مرسي ووقفوا معه في الانتخابات وموجودين في الميدان، يعني رافعين رايات بيضاء 6 ابريل. يعني انتهاء يعني صراع الانتخابات بهذه الصوره، يعني اظن في حكمه وفي رحمه.
أنت متفائل، قلت لي أن إن شاء الله بإذن الله أن الساعات القادمة، مش هنقول أيام، إن شاء الله ستكون يعني ساعات مفرحة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني من أين تستقي هذا التفاؤل؟ الملامح والحكم في الأحداث الجارية التي تقرأها ما بين السطور كداعية؟
هو اولا الاصل التفاؤل، لان التفاؤل ولذلك مستحب التفاؤل شرعا، لان التفاؤل انتظار الخير من الله عز وجل، وهذا بسببه بدون سبب، وما بكم من نعمات
فمن الله.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم. فالتشاؤم بعض الناس يقولوا ان ده الجيش هيضرب في الشعب وهتبقى مصر زي سوريا وهيعملوا حظر تجول ويعني فده نوع من الايه من التشاؤم، وقد يكون ناس يزكون هذا يعني احداث اضطراب وبلبله وتخويف للناس وارعاب لهم.
بس في دكتور في مؤشرات لكده، بل في اشياء بتدشن فعلا، قوانين سريعه بيقوم بها المجلس الاعلى، زي يعني انه يعمل ضبطيه قضائيه لأفراد الشرطة وضباط صف، يعني في آليات تجعل هذا الخوف فعلا.
أنا قرأت كلام وزير العدل في الأهرام مش عارف أمس أو اليوم، بيقول إن الكلام ده فهم خطأ، وإن هم قصدهم إن الناس يعني هيعملوا بلبلة، فهم يعني ده من أجل الحفاظ على الشعب وليس من أجل ضرب الشعب. يعني أنا أقول إن هو يعني هو الأصل في المسلم برضه حسن الظن، يعني إن هم عاملينها لحماية الشعب مش لضرب الشعب وتخويف الشعب، إنه هو لو حد أراد أن يرجف أو ما بيقولوا في ناس داخلها تعمل بلبلة أو على أي حال، إحنا نحسن به الظن وإن كنا نرفض ذلك، يعني إن المدنيين يتعامل معهم الشرطة العسكرية، لأن ده نوع من الانقلاب العسكري ويحصل حظر تجول أو بهذه الأحكام العرفية. فنحن طبعا نرفض يعني ذلك، يعني لأن أنا أشعر أن في قدر من الأمن حصل في البلد غير الفترة السابقة، وفي الفترة السابقة لم نحتاج إلى الشرطة العسكرية.
احنا طبعا مع حاجتنا للأمن دكتور، لكن في طبيعة للشعب المصري لا تنكر أنه شعب يحب يعني يصل الليل بالنهار في معظمه، حتى تاريخيا في جينات هذا الشعب يحب السهر، محب للحياة من أقرب طريق بطبيعته. في عز أيام الثورة، ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة والظروف اللي حصلت، شفنا اللجان الشعبية، يعني الشعب هو نفسه قام بدور الأمن وتواجد الناس ما تسجنتش في بيوتها، لا الشباب بعضهم قدم نفسه للشهادة، نحسبهم كذلك هناك في الميدان، وإخوانهم من الشباب حاموا الجبهة الداخلية أو المواطنين. إذن هو شعبنا شعب فاعل، يعني هو من صناع الأمن. يعني
صح يعني طيب. كلام حضرتك إن إيه، إن إحنا مش محتاجين الشرطة العسكرية لو هم بيقولوا عشان يحمونا، فإحنا قادرين على حماية أنفسنا.
إحنا لا شك محتاجين الأمن بمفهومه الرسمي، يعني الجيش بمهمته الأساسية حماية الحدود والاستعداد، الشرطة كذلك، لكن مسألة إن الأمن يبقى سيف مسلط على رقاب الشعب، يعني ده حتى يولد ضغينة، لأن الشرطة العسكرية أو غيره هم من أفراد الشعب، يعني من نفس النسيج هذا الوطن. يعني هذه المسألة مهمة جدا إن إحنا بنقف عند تفاصيلها، لأن الداعية إلى الله عز وجل زي ما بقول لحضرتك رؤيته ونظرته للأمور وتفاصيل الأحداث أيا كانت دقيقة وسريعة بتكون إلى حد كبير مطمئنة وواضحة، وتجعل الإنسان يقف على الطريق الصحيح. دكتور أحمد، يعني إحنا في انتظار إن شاء الله بإذن الله تحسم المسألة، الحسم النهائي الرسمي في اتجاه الدكتور مرسي، وكما قالت المؤشرات الأولى بإذن الله تبارك وتعالى قول واحد، مش هنقول استباق للأحداث، احنا عارفين كل المؤشرات بتقول اهي ان المسألة وجاء الدكتور مرسي. هل تتوقع ان نسبة المرجفين في المدينة او بقايا الثورة المضادة تقوم بأشياء انت تريد ان تحذر المصريين منها، وعلى اختلاف طوائفهم يستعدوا نفسيا لمثل هذا، يحصنوا الثورة وثمرتها التي جاءت بها ليشرق مستقبل جديد وأيام جديدة؟
هو طبعا احنا قلنا ان الأصل التفاؤل وحسن الظن، يعني حتى سواء بالمجلس العسكري او ان كانت حصلت حاجات يعني مؤخرة اللي هي موضوع مجلس الشعب والهيئة الدستورية او اللجنة الدستورية او الجمعية الدستورية اللي هي تضع الدستور، يعني هذه الأشياء حدثت يعني متتابعة، ودي اللي عملت شيء من الخوف عند الشعب المصري وتخوف من المجلس العسكري. ولكن على أي حال احنا برضو هنقدم التفاؤل، وطبعا قد يكون هناك رد فعل من الفلول النظام لو أعلن عن ترشيح ان دكتور مرسي كسب الانتخابات، فقد تكون هناك حرائق كما كان يحدث او اضطرابات يعني في البلد. فاحنا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ما يعني نستصبر وتحتسب، وربنا عز وجل ان شاء الله يعديها على خير وتمر الفتره دي.
يكون في دور تنصح به للشباب تحديدا اللي تم القيام بعملية غسيل مخ جماعي ليهم، حتى وصل ان هم يختاروا اي حد وخلاص المهم يعيشوا، لان ده تم بالفعل. يعني هذه النسبة محتاجة قراءة ودراسة، ان الناس تقبل رشوة من المال السياسي او خلافه. يعني الإنسان المصري الذي بعد ثورة 25 يناير محتاج إعادة تأهيل لاستقبال وضع جديد، لان في جزء منه مازال مش هنقول بيحن للنظام الماضي، لا، ألف الوضع القديم محتاج انت تهيئه وتؤهله يعني يصدق ان في ثورة وان في تغيير، حتى لو كان في الثورات بتمر بشوية عقبات لا شك، لكن يؤهل الى ان يعيش بكرامة وان يختار من يحترمه، لان في بعض الناس يعني وعدوا بان مثلا ممكن يحصل نوع من التسييب في بعض الامور المتعلقة بالامزجة والمخدرات والحاجات اللي زي كده. فبماذا تنصح او كيف ترى، هل احنا محتاجين دعم اخلاقي، الدعاء الى الله له ينبغي ان يعني يغيروا خطابهم في هذه في المرحلة القادمة، لان فعلا كتير من الشعب محتاج وعي جديد بعد ما كانت الاوراق متلخبطة واحاديث كتيرة وفضائيات، محتاجين فعلا عودة الى المساجد والى التربية، كيف ترى؟
هو طبعا الجهد الأكبر بيكون على الدعاء إلى الله عز وجل، لأن عليهم تهيئة الجو وتهيئة الناس لقبول الوضع الجديد وقبول وحب الإسلام، أن ده دينهم رضيه الله عز وجل لهم، ورضيت لكم الإسلام دينا، ونفس السلام قال ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربنا والإسلام دينا. فنقول أن كثير من الشباب طبعا فاكر ان سعادته مثلا في الاغاني في المسلسلات في المخدرات، وده طبعا شباب محتاج علاج، يعني احنا ما نعتبروش ان هو خصوم او نعتبره، فبنعتبر ان هو شباب محتاج تدرج ومحتاج دعوه ومحتاج توصير ومحتاج لان ناخذ بايديهم يعني الى يعني السعاده الحقيقيه في الدنيا والاخره، فهم لهم حق علينا، يعني لهم حق على الدعاء الى الله جل للرفق بهم والاحسان اليهم، ويعني أخذهم برفق يعني مش بالإيه بالشدة والعنف، والمؤشرات بتشير لأن الفترة الجاية إن شاء الله يكون فيها يعني فعلا زي ما ربنا عز وجل قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فتجد فعلا إحنا لسه وقع النظام الظالم، وتحس اللي يقول لك المحصول القمح السنة دي زايد 40% يعني قريب من مرة ونص من السنة الماضية، فدي بركات من السماء يعني
برغم الظروف اللي برضو بتمر
بيها الظروف، وفي اكتشافات بتروليه لسه النهارده في البحر اكتشفوا بترول في الصحراء الغربيه من عده ايام، اكتشفوا برضو بترول وغاز وبترول نقي جدا في يعني في دي بركات يتحس من السماء والارض.
ويمكن لما تتقفل مبدئيا قبل الاصلاح بتغلق حنفيه الفساد فتظهر الثمرات، لأن الآية كما تعلمنا من فضلتك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فحينما يتوقف هذا الكسب للفساد تظهر البركات والخيرات.
وبعض الناس يقولوا كل المستثمرين هيتركوا مصر، نقول لهم المستثمرين دول يعني اللي هيترك مصر مش المستثمر النزيه اللي بيكسب يعني بالحلال، لا، اللي بيسرق، لأن لما تمنع السرقة أو الناس تقرب شوية من ربنا مش هيعرف يسرق، هيسيب مصر، احنا مش عايزينه، إذا كان هو يسرق الشعب مش عايزينه. وفعلا أردوغان لما سألوه إن أنت عملت إيه عشان الاقتصاد التركي ينتعش مثلا يوصل لعشر أضعاف مثلا في خلال 10 سنين، فقال لهم أنا أغلقت حنفية الفساد، يعني الناس اللي كانت بتسرق بس إيه يعني زنقت عليها ما عادتش بتسرق، فالناس شافت بركات. فأنا عايز الشعب المصري والشباب المصري يبدأ يستبشر ان في رفع للظلم، في عدل، في دين، في امانه، في صيانه، في قرب من الله عز وجل، يبقى في خيرات جايه، يعني حتى النصارى هيستفيدون من ذلك، انهم من جمله الشعب المصري يعني هذه البركات والخيرات هتعم على كل المصريين.
طبيعه الحاكم المسلم بيبقى قريب جدا من الناس، يعني الحاكم المسلم اللي بيخرج من وسط الناس اللي بطنته إسلامية مرجعيته إسلامية اللي هي محط التخويف لدى الناس، بيبقى يعني عاش مع الناس وخصوصا يعني طيب السيرة نظيف، ما مش معروف عنه غير الكفاح زي ما بيكافح الناس، غالبا بيبقى يعني ينظر إلى البسطاء وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويبقى شايف في تصرفاته بيستلهم سيرة عمر رضي الله عنه الفاروق، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تمهد لها طريق عمر، بيبقى معني أن الخطب اللي كنا بنسمعها من الشيخ كشك الله يرحمه عن سيدنا عمر، الكلام الجميل عن سيرة الصحابة والعلماء، يقرب هذه المفاهيم عمليا لواقع الناس في مصر الحديث.
حصول العدل بيعمل أمن واطمئنان. وقصة عمر لما لقى نايم حاطط مداسه في شايل ونايم تحت شجرة، فقال له الرسول كسرى ما قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فالعدل بيعمل شيء من الطمأنينة، إنما الظلم بيعمل يبقى الظالم خايف. تعمل نص الشعب يعني شرطة عسكرية ونصه أمن مركزي ونصه مباحث أمن دولة ومخابرات يعني. فنقول إن حصول الأمن وحصول العدل هيحصل يعني، يعني الناس تستقبل البركات يعني إن شاء الله تعالى.
نعم. إذا إحنا بنقول هذا الكلام ليه؟ ليس لنا مصالح شخصية عند من الحاكم الذي يأتي إلا يعني تحقيق الإسلام. تحقيق الإسلام مش هي يعني مش معناه إنه هو هيبني مساجد أكتر أو زي ما بيقولوا هي يفرض المظاهر الإسلام على الناس ويلوي أعناقهم، إنما فقط سنمنع الفساد، يكون عليه رقابة شعبية حقيقية، يكون في آليات معينة ستتم سيراها الناس وتحول الحاكم الله يعينه بس على خدمة هذا الشعب. اسمح لي ناخد فاصل سريع ثم نعود مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الكبير الشيخ أحمد فريد وهذه المعاني الإيمانية حول الأحداث الجارية.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لحضراتكم في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور الشيخ أحمد فريد الداعي الإسلام الكبير. برحب بفضيلتك مرة تانية دكتور. ودائما المفاهيم الإيمانية والنظرة الإيمانية أو النظرة لتفاصيل الأحداث أيا كانت خصوصا الأزمات من منظور إيماني بتبصر المسلم أكثر وتجعله أبعد في نظره للأمور وأكثر تحديدا لموقفه وأكثر محاولة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. لأن يعني المسلم مسؤول عن نيتي عن حركتي عن كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فربما يتحرك بعاطفة في الاتجاه الخطأ بلا نية أو نية مختلفة يحاسب عليها. من هنا الداعية يبصر الناس، ولعل كلمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن مش مجرد الدعوة لكن على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موقف المسلم من المسلم الصادق أو المؤمن الصادق من الأزمات، عندنا نماذج كثيرة وشواهد كثيرة من مثلا سورة الأحزاب. المؤمن هنا المؤمنين والمنافقين يعني المعسكرين، يعني كيف ينظر كل واحد منهم إلى الأحداث وهو حدث واحد يشترك فيه الجميع، لكن هذه نظرة مقابلة نظرة مختلفة تماما، كيف تراها الدكتور؟
هو طبعا غزوة الأحزاب كانت من أشد الغزوات يعني الصحابة رضي الله عنهم، لأن قوة الكفر اجتمعت يعني 10,000 يعني من قبائل العرب ومن قريش وغطفان، والنبي صلى الله عليه وسلم حفر خندق بين حرتي المدينة، وبعدين غدرت بنو قريظة. ولذلك ربنا عز وجل تمنى على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ففي الشدائد المنافقين يعني يظنون يعني أن الله عز وجل لم يصدقهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر والتمكين لم يصدقهم. ولكن المؤمنين كان لهم موقف ثاني، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
دول موقفين يعني في منتهى الوضوح والتحديد. يعني هنا كلام المنافقين عن وعد الله ورسوله، وكلام المؤمنين عن وعد الله ورسوله.
المؤمنين ازدادوا إيمانا وتسليما، إيمانا بوعد الله وبصدق الله وصدق رسوله وتسليما لله
مع شدة الابتلاء ومع الأزمة الشديدة.
والآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فده موقف المؤمن من الشدائد، أما المنافق فبتذهب به الظنون الفاسدة كل مذهب، يسيئون الظن بالله عز وجل. وفي موقف تاني المنافقين في نفس الصورة: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني بعد ما أجل الله عز وجل الأحزاب الكافرة المنافقين، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني مش مصدقين أن ربنا عز وجل أزحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يأتي الأحزاب، يعني لو جات الأحزاب الكافرة مرة ثانية، يودون لو أنهم بادون في الأعراب، ما يكونوش في وسط المؤمنين يعرضون أنفسهم للخطر، يسألون عن أنبائكم من بعيد، يعني هم عملوا إيه المسلمين مع الكافرين، لأن المنافق أيضا كافر، يعني هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. ثم قال عز وجل: ولو كانوا فيكم ما قالش منكم، لأنهم هم شيء والمؤمنون شيء آخر، ما قاتلوا إلا قليلا. فنقول إن أيضا المؤمن عند الأزمات بيزداد قرب إلى الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني فإحنا المفروض نتضرع إلى الله عز وجل.
عشان البلاء رسالة ودعوة للضراعة إلى الله عز وجل،
للتضرع. في أمر ثالث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يعني أشار يعني هكذا، فقال: أيقظوا صواحبات الحجر يصلين. يعني فتدفع المحن والبلايا بإيه؟ بالعبادة. فإحنا محتاجين مزيد من الصلاة، مزيد من الصيام، مزيد من الصدقة لدفع البلاء، مزيد من التضرع إلى الله عز وجل، التوبة، الاستغفار، بحيث أن ربنا عز وجل يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، وتمر هذه الفترة على خير، وتنعم الأمة بعد ذلك بالأمان والاطمئنان في ظل شريعة الله عز وجل.
نعم، اسمح لي فالدكتور، احنا معنا محمد فهيم مراسلنا، مراسل قناة الناس من أمام مستشفى المعادي العسكري، في أخبار عن يعني أن الرئيس المخلوع يعني انتقل المستشفى وفي غيبوبة شديدة. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار عندك؟
بالفعل دخلت سيارة إسعاف هنا في مستشفى المعادي العسكري، وخلفها طاقم حراسة على سيارات أخرى حراسة، وحقيا محمد حسن مبارك الرئيس المخلوع. لا نعلم إذا كانت حالته فعلا حرجة أم كانت هذه تمثيلية للأحداث، لا نعلم، ولم يصرح أحد بأي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، ولكن هنا بعض أنصار مبارك يحملون الورد ويبقون أمام المستشفى، عدد قليل منهم.
هل أمامك يعني حد منهم بيرفع لافتات مكتوب عليها أي تعليقات على هذا المشهد؟
لا، هم يحملون بعض الورود، تقريبا كانوا يتمنون الدخول إلى الغرفة الخاصة بي، ولكن طاقم الحراسة موجود خارج المستشفى يمنع أي أحد ولا يتحدث مع أي أحد، ونحن انتظار مؤتمر صحي، مؤتمر صحفي لتحدث عن حالته الصحية.
تمام محمد، يعني هؤلاء اللي كانوا في انتظار الرئيس السابق المخلوع مبارك، هل أنت حينما أتيت إلى المستشفى من أمامه وجدتهم موجودين؟ نعم، كانوا مستشفى، كانوا يعني منتظرين، يعني كان تشعر بأن هناك يعني سيناريو لهذا المسألة، أن هذه المسألة أن كان في ناس منتظرة قدوم نقل الرئيس المخلوع للمستشفى؟
نعم، كان هناك بعض الأشخاص وبعض الرجال من رجال الدولة، المخبرات أو من جهات رسمية، بس مش عارفين الجهات دي بالضبط، مش واضح بالنسبة لنا، وفي حالة ارتياب خارج المكان هنا. وفي عدد من رجال الإعلام ينتظرون أحد من الأطباء يتحدث إلينا عن حالة صحية صدقية.
أنتوا قريبين جدا من المستشفى ولا في حيلولة بينكم؟
إحنا داخل حرم المستشفى.
داخل حرم المستشفى مسموح لكم يعني بالقرب من هذا المشهد يعني؟
فقط من خلف الباب ويوجد قط لا نتعداه.
نعم، ما حاولتش انك تسال حد من المسؤولين او كده؟
لا يجيب علينا اي احد. انا الان امام احد الضباط. لحظه واحده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه محمد،
عايزين حد من العلاقات العامه لو سمحت.
محمد فهيم، انت بتحاول تسال حد من
اليوم الثاني؟
نعم.
قال لنا احد الضباط بعد قليل سوف يخرج اليكم احد الاطباء ليحدثكم عن حاله كامله.
نعم، يعني نحن في انتظار تقرير صحي عن الحاله وما وصلت اليه الان.
شكرا
محمد فهيم، مراسلنا من امام مستشفى المعادي العسكري، وفانا بهذا التقرير العاجل حول وصول الرئيس المخلوع مبارك في حالة يقولون عنها أنها سيئة أو في غيبوبة. سيظهر ذلك في المؤتمر الصحفي بعد قليل. دكتور أحمد فريد، كنا يعني تقوم بإطلالة على مشهد الموقفين أو المعسكرين، معسكر الإيمان ومعسكر النفاق، الذي دائما الدعاء يحذرون عموم المسلمين، لأن احنا بنقرأ عن النفاق في القرآن الكريم وفي أحوال المنافقين، لكن ربما نرى أن هناك صفات قد يعني تكون موجودة في طائفة من المؤمنين، مواقف مشابهة جدا. فبعيد عن الحكم على الناس، ليست هذه مهمتنا، لكن تحذير الناس من صفات المنافقين خصوصا في إطلالة على صورة الأحزاب والمواقف الاحتدام يعني.
هو طبعا نفس السلام وصف المنافق يعني إذا حدث كذب، يعني مش واحد كذب مرة يبقى منافق، ولكن كلما تحدث كذب وإذا بعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر، فهذه صفات للمنافقين.
لكن دي صفات أخلاقية في السلوكيات.
نعم.
في كذا، وطبعا هي مذمومة، لكن في الأزمات ربما في الأزمة يعني تتحدد المواقف أكثر.
هي طبعا البلاء بيبين المؤمن الصادق من المنافق. فالمؤمن كما قلنا بيزداد إيمانا ويزداد تسليما، ولكن المنافقون أساسا يعني يخافون من لا شيء، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. فاللي بيحصل الآن يعني من الإرجاف والتخويف، والتخويف من المجلس العسكري والجيش، ويقول لك يعني لازم تمون عربيتك بنزين ولازم تحط مواد تموينية في البيت، يعني نفس الشائعات دي ممكن هي نفسها تحدث أزمة. يعني الناس يسحبوا مواد تموينية زيادة عن السحب العادي، هتحصل أزمة مثلا زي بعض الأزمات كانت بتظهر بهذه الطريقة. يعني تحصل شائعة مثلا السكر هيختفي، فالناس تحول سكر، فالناس اللي
تحصل أزمة فعلية.
بيعمل أزمة فعلية
وهي مجرد شائعة،
وهي شائعة. فالشائعات دي ممكن تعمل أزمات فعلا، وقد تكون هناك أزمات مفتعلة.
وربما تدخل التاجر المسلم بالمناسبة، يعني لأن ده احنا بنتكلم
يبدأ يغلي الأسعار
في أمر محرم أو يعني منهي عنه هو الاحتكار.
يبدأ يحتكر مثلا
سلعة معينة فتزيد الأزمة.
فاحنا بنحذر من هذه الصفات، من هذه الشائعات، والناس يكون عندها حسن ظن واطمئنان. يعني هو بيقولوا ان اردوغان كان قال ان احنا ما تخافوش بالشعب المصري، بيقول هنقسم الرغيف، بيقولوا حتى كان طلع معاه رغيف عيش، فقال هنقسم الرغيف بيننا وبينكم. يعني كانه بيقول ما تخافوش من الغرب، ما تخافوش من الازمات الاقتصاديه، يعني هم كشعب مسلم زينا وعارفين ان احنا بنمر بازمه ومرحله انتقاليه، فقال هنقسم الرغيف بيننا وبينكم.
ونحسبه صادقا لانه راجل له مواقف
طيبه
جيده. نعم. وطيبه. يعني احنا هننتقل الى ميدان التحرير، ومعنا مراسلنا محمد طه بيصف لنا المشهد هناك في ميدان التحرير. السلام عليكم يا محمد طه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد طه عضو الهيئه العليا في حزب الثوره المصريه مع حضرتك.
اهلا وسهلا استاذ محمد، اوصف لنا المشهد عندك وصل لفين.
والله العدد في تزايد مستمر، وتم اتخاذ قرار بالاقسام داخل ميدان التحرير، ومعظم القوى الثوريه موجودة داخل ميدان التحرير بالطوائف المختلفة.
الاعتصام ده يعني ده طائفة معينة ولا أطلق لعموم القوى الثورية؟
الاعتصام تحديدا للإعلان الدستوري المكمل اللي صدر عن المجلس العسكري اللي بيحدد وبيحجم صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بصرف النظر عن دكتور محمد مرسي أو شفيق، لكن احنا شايفين ان الإعلان الدستوري في الوقت الحالي هو حالة من التعجيز لرئيس الجمهورية المنتظر اللي مفترض انه هيجي بشرعية الشارع المصري، يبقى المفروض انه يتعامل مع هذا رئيس الجمهوريه من خلال انه هو المنتخب من خلال الشارع المصري الذي يبحث عن مصالح الشارع المصري والامه المصريه.
بعض الناس بتقول كان اولى بهذه المليونيه التركيز على نتائج الانتخابات اللي هي شبه النهائيه التي تم اعلان الدكتور محمد مرسي فيها مرشح الثوره بالفوز، واللي بيحب في محاوله يعني كما يقال للتلاعب بيها. يعني ما رايك في هذا الكلام يا محمد؟
يعني انا شايف من وجهه نظري ان مفترض ان احنا نستنى اعلان، يعني ننتظر اعلان النتيجه النهائي، وانا اعتقد ان هو جميع الاحوال سيصب في مصلحه الدكتور محمد مرسي، لان النتائج المبدئيه كما ذكرت حضرتك او معليك انها بتصب في مصلحه دكتور محمد مرسي، فاحنا مش هنستبق الاحداث، نحن ننتظر النتيجه بشكل جيد. انا كنت احد المراقبين داخل اللجان، وطبعا تعلم حضرتك ان احنا المراقبين بيبقى معانا محاضر اللجان، بنتابع بعض تليفونيا في جميع المحافظات، انا عضو مجلس امناء الثوره فبالتالي بتابع مع اعضاء مجلس الامناء اللي موجودين في المحافظات المختلفه، فالنتيجه الفعليه هي نجاح دكتور محمد مرسي. اما اذا حدث اي شيء اخر اعتقد ان هذا هتبقى حاله من حالات التزوير واستمرار في الخروج عن الشرعيه كما حدث مع مجلس الشعب عندما تم اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، اعتقد هذا ايضا سيكون خروج عن الشرعيه.
استاذ محمد، انا يعني شفنا دكتور صفوت حجازي من الرموز الثوريه يعني كانت موجوده في الميدان، هل هناك وجوه ثوريه معروفه لا تزال موجوده في الميدان؟
زي ما قلت لحضرتك في بدايه مكالمتي ان في الوقت الحالي معظم الوجوه الثوريه المعروفه وشباب الثوره المعروفين الكيانات المختلفه، انا مش عايز اسمي اشخاص يعنيهم، لان احنا اعداد، احنا نازلين زي ما كنا موجودين قبل التنحي، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا بنمثل الشرعيه المغتصبه من الشارع المصري.
نعم، انت تشعر بان روح ثوره 25 يناير ال 18 يوم يعني تظلل الميدان؟
بالفعل سيدي الفاضل، اعتقد ان احنا رجعنا الى نفس الايام التي سبقت تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك. اتمنى ان تظل هذه الحاله الى ان يسترد الشعب المصري شرعيته بالكامل ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي ان نظل على قلب رجل واحد داخل ميدان التحرير
ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا محمد طه، اشكرك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني هذه المليونيه تحقق
يا عوده الروح. يعني سؤال حضرتك مناسب جدا، وجود الروح دي والناس كلها، يعني الثوره ما بتبقاش فصيل واحد، لا الشعب كله لما يخرج بتبقى ثوره بيحصل الهدف، زي ما خرجوا على مبارك وسقط الطاغيه، ايضا لو خرجوا صمموا ويعني على نتائج الانتخابات وعدم يعني تقييد سلطات الرئيس المقبل والاعتراض على حل مجلس الشعب، فان شاء الله يصلون الى هدفهم يعني بالتعاون والاجتماع والصدق.
بنقول دايما واحنا مقبلين على يعني مش هنقول عد تنازلي عد تصاعدي الى شهر الخير، واحنا الحلقه الوقت مع حضرتك بيجري وبيبقى ممتع الحقيقه. دكتور احمد فريد، بن دايما نبدا ندعي نقول اللهم بلغنا رمضان.
امين.
فكلمه للمسلمين في جمله واحده للاستعداد لهذا الشهر الكريم، وخصوصا ان احنا على وشك الدخول في طبعا شهر شعبان، يعني ماذا تقول بشكل نصيحه عامه؟
هو طبعا شهر شعبان بالنسبه لرمضان زي السنه القبليه يعني للفريضه يعني.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى شعبان قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه يعني كثير من الناس ترفع فيه الاعمال، اشار الى فضل شهر شعبان، وكان اكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان يعني شهر شعبان، فبعض الروايات حتى قالوا كان يصوم كله. ولكن طبعا يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا الا رمضان، فقالوا الا ايام قليله وخاصه قبل رمضان من باب الايه؟ ان يكون هناك فرق بين الافطار وبين الصيام، فاحنا مش عايزين يدخل علينا رمضان واحنا مشغولين بالسياسه وكلنا محللين سياسيين وما فيش قيام ليل، ما فيش أذكار، ما فيش صيام، ما فيش غض بصر، ما فيش إمساك لسان. فلازم نستعد عشان يعني زي اللي عنده مسابقة بيستعد مش هيخش المسابقة كده يعني رمضان مسابقة في الخيرات.
نعم.
في القيام والصيام والصدقة وإطعام الطعام.
والقرآن في الأعمال الصالحة قال هنا وسارعوا وهناك وسابقوا، فالمسألة سبق إن شاء الله. وإحنا هنا بالمناسبة في قناة الناس بنستعد لكم مجموعة إن شاء الله تعجبكم جميلة مفيدة من البرامج الدعوية، إن شاء الله تكون مفاجأة تسعدكم إن شاء الله بعدما يتم الله تبارك وتعالى علينا الفرحة ب يعني حاكم يحبه الجميع ويلم شم الأمة كلها بإذن الله عز وجل، ويعني يأخذ يوجهنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى حب هذا الباب وإلى أن تلبس مصر من جديد ثوب الفرح ورضى الله عن هذا الشعب الذي دفع كثير. في نهاية هذه الحلقة بشكر باسمكم الفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد فريد داعية الإسلام الكبير، جزاك الله خير دكتور. ودائما أنا الوقت ما بلحقش كلمتين
ونستمتع
يعني الثمرة الطيبة يعني.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خيرا، شكرك شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نسعد جميعا بأخبار سارة في هذه الساعات القادمة بإذن الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب الفأل ويكره التشاؤم عليه الصلاة والسلام، ففي كل الأحوال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين يا رب العالمين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بشكر لحضراتكم وأشكر لمخرجنا أحمد عبد الله، تحياتي لكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.